تسجيلات البيان السلفية بالبيضاء يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
لما خرج موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من أهل الإيمان وقد فروا من بطش فرعون وقومه، وإذا بالبحر أمامهم وإذا بفرعون وجنوده خلفهم، فألقى الله عز وجل الوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام بأن يضرب ذلك البحر، فدخل موسى في مكان يبسا، فلما خرج من ذلك المكان ودخل فيه فرعون أغرقه الله سبحانه وتعالى.
حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
هذا حادث من الأحداث التي حصلت في يوم عاشوراء قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك حادثة أخرى حصلت في هذا اليوم العظيم في هذه الأمة المحمدية على نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وهي حادثة عظيمة، حادثة مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما رضوان الله. في مثل يوم عاشوراء قتل الحسين بن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله. جاء إليه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فقال: يا هذا، أين تريد؟ أتريد أن تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك؟ فاحتضنه عبد الله بن عمر وعانقه وبكى وقال: أستودعك الله من قتيل، اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وخذلونا. فلما وصل إلى كربلاء وسأل عن اسمه قالوا: كربلاء. قال: كرب وبلاء. فلما جاءه الخبر الصحيح أن لا أحد معه وأن ابن عمه قد ألقي من القصر وأنه قطع تقطيعا، قام خطيبا في من كان معه فقال: من أراد أن يرجع فليرجع. فقال الحسين بن علي عليه رضوان الله: فاذهب إلى يزيد بن معاوية وقل له يختر لإحدى ثلاث: إما أن أرجع من حيث جئت، وإما أن أسلم يدي إلى يد يزيد بن معاوية وليحكم في ما شاء، أو أن أذهب إلى ثغر من ثغور أهل الإسلام فأقاتل هناك حتى أقتل. نستفيد من هذه القصة فوائد عظيمة، من أجلها لابد أن نعلم أن الشيعة هم أكذب خلق الله على الإطلاق، ونستفيد من هذا أن الشيعة الرافضة عليهم لعنة الله أهل تغرير على مر الزمان، فهم يغررون أحيانا بآل البيت، ويغررون أحيانا بمقتل الحسين، ويغررون أحيانا بالعدوان، ويغررون أحيانا بغير ذلك من أنواع التغرير على الناس. وهكذا عباد الله نستفيد من هذا أن الشيعة الرافضة هم أهل الفرقة في كل زمان ومكان.
وهي عبارة عن خطبة جمعة للأخ الفاضل أبي عثمان موسى المشدلي حفظه الله. نسأل الله أن ينفع بهذه المادة الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون عباد الله، إن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وإن الله عز وجل قد فضل هذا اليوم واختصه ببعض العبادات، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم يوم عاشورا وهو بمكة، أي قبل أن يهاجر إلى المدينة. قال أهل العلم: وإنما كان يصومه استحبابا لله سبحانه وتعالى، فلما هاجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل فرضية صيام يوم عاشوراء في السنة الأولى من هجرته، فكان صيامه فرضا كما جاء في الصحيح من حديث الربيع. وهكذا لما فرض الله عز وجل في السنة الثانية صيام شهر رمضان نسخ فرضية صيام يوم عاشوراء إلى استحبابه، فصار بعد ذلك مستحبا. وقبل أن يموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعام أو في آخر سنة من حياته عليه الصلاة والسلام قال: كما جاء عند مسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. هكذا مر هذا اليوم بهذه المراحل في استحباب صيامه وفي فرضيته ثم استحبابه واستحباب الصيام اليوم الذي قبله مخالفة لليهود. فقد جاء عند الإمام البخاري عليه رحمة الله قال: حدثنا معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن ابن عون عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابن عباس عليه رضوان الله قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشورا، فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى ومن معه، وأغرق فيه فرعون ومن معه. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بصيامه. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لما خرج موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من أهل الإيمان وقد فروا من بطش فرعون وقومه وإذا بالبحر أمامهم وإذا بفرعون وجنوده خلفهم، فألقى الله عز وجل الوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام بأن يضرب ذلك البحر، فدخل موسى في مكان يبسا، فلما خرج من ذلك المكان ودخل فيه فرعون أغرقه الله سبحانه وتعالى، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فأمر الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام أن يذكر نفسه وأن يذكر قومه بهذا اليوم العظيم الذي أنجاهم الله عز وجل فيه، وكانت أعظم نعمة على بني إسرائيل أن أنجاهم الله عز وجل من فرعون في ذلك اليوم العظيم. وهكذا ينبغي لنا جميعا أن الإنسان يتذكر أيام الله عز وجل ويتذكر نعم الله سبحانه وتعالى، ولا سيما النعم الدينية الأخروية. ونستفيد من هذا عباد الله، مهما وصلت قوة أعداء الله عز وجل فإن العاقبة للمتقين. هذا حادث من الأحداث التي حصلت في يوم عاشوراء قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك حادثة أخرى حصلت في هذا اليوم العظيم في هذه الأمة المحمدية على نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وهي حادثة عظيمة، حادثة مقتل الحسين بن علي ابن أبي طالب عليهما رضوان الله. الحسين بن علي هو سبط النبي عليه الصلاة والسلام، أي ابن ابنته فاطمة عليها رضوان الله، وهو ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، هو وأخوه الحسن بن علي، وقد بشرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهما لا يزالان صبيين عليهما رضوان الله. فقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ولد الحسين عليه رضوان الله بعد مولد أخيه الحسن بسنة، فقد ولد الحسن في السنة الثالثة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وولد الحسين في السنة الرابعة، وفي رواية أنه ولد في السنة السادسة من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد حظي الحسن والحسين عليهما رضوان الله بحفاوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك بحبه عليه الصلاة والسلام. توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو راض عنهما، وهو يحبهما، وهو يقول اللهم إني أحبهما. فلما توفي عليه الصلاة والسلام كان أبو بكر عليه رضوان الله يحبهما ويجلهما ويقربهما إليه ويكرمهما، وهو القائل عليه رضوان الله لأن أصل قرابة النبي أحب إلي من أن أصل قرابتي. وكذلك مضى على ذلك عمر بن الخطاب، ومضى على ذلك عثمان بن عفان عليهم رضوان الله أجمعين. وكذلك لما كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه رضوان الله صحب الحسين أباه وصار يحدث عنه أو يسمع عنه الحديث وكذلك يغزو معه، فلما آلت الخلافة إلى أخيه الحسن ابن علي عليه رضوان الله، فلما أراد أن يتنازل عن الخلافة الخلافة لمعاوية عليهما رضوان الله شق ذلك على الحسين بن علي رضي الله عنه، فقال له الحسن أخوه: والله لقد هممت أن أحبسك في دار وأغلق عليك بابه حتى أتخلى من هذا الشأن، أي من التنازل من الخلافة لمعاوية عليه رضوان الله. فسكت الحسين رضي الله عنه، فلما تولى الخلافة معاوية رضي الله عنه كان يفد إليه الحسن والحسين، فكان يكرمهما ويكافئهما ويعطيهما. فلما توفي الحسن في خلافة معاوية رضي الله عنه لا يزال الحسين يفد إلى معاوية رضي الله عنه في كل عام، وكان يكرمه غاية الإكرام. فكان الحسين ممن كان في جيش معاوية تجاه القسطنطينية بإمارة يزيد بن معاوية، فكان من الفاتحين في ذلك الجيش لتلك المدينة العظيمة، حتى دعا معاوية رضي الله عنه إلى مبايعة ولده يزيد بن معاوية، ولا يزال معاوية حيا، فبايع من بايع من الصحابة عليهم رضوان الله، وامتنع عن المبايعة ليزيد في حياة والده معاوية جمع من الصحابة، وهم عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير والحسين بن علي عليهم رضوان الله أجمعين. فلما توفي معاوية رضي الله عنه في سنة 60 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فأما عبد الرحمن بن أبي بكر فقد توفي قبل أن يبايع، وأما عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر فقد بايعا يزيد بن معاوية، وكان أفقه من كان في عصرهما عليهما رضوان الله. وأما عبد الله بن الزبير والحسين بن علي رضي الله عنهما فقد اتجها إلى مكة فارين من المدينة ألا يصل إليهما يزيد بن معاوية، ففر إلى مكة. فأما عبد الله بن الزبير فقد لزم مصلاه عند الكعبة يصلي لله ويعبد الله سبحانه وتعالى، وأما الحسين بن علي فكان أجل إنسان في نظر الناس في ذلك الزمان، فجعلت الوفود تفد إليه، وجعل الناس يجلسون حوله، وتصل إليه الكتب وتصل إليه الرسائل من أهل العراق ولا سيما من أهل الكوفة، يستحثونه على الخروج إليهم وإلى الذهاب إليهم، وأن الأمر ممهد له، وأنه سيبايعه 100,000 من أهل الكوفة، وأنه أولى بالخلافة من يزيد بن معاوية. فلما وصلت إليه تلك الكتب كما ذكر ابن كثير عليه رحمة الله أنه وصل إليه أكثر من 150 كتابا ورسالة من جهة أهل العراق يستحثونه بأن يخرج إليهم ليبايعوه على الخلافة. فلما رأى الأمر كذلك أراد أن يتأكد من ذلك الأمر، فبعث ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب، فلما ذهب إلى ذلك المكان ومر بالمدينة فاتخذ منها رجلان يهديانه السبيل، فبينما هما في الطريق إذ ضلا طريق الكوفة، فمات أحد الدليلين عطشا، فتشاءم من ذلك مسلم بن عقيل وكتب إلى الحسين بذلك، فعزم عليه الحسين أن يدخل الكوفة وأن يدخل بلاد العراق. فلما وصل إلى بلاد الكوفة ومات الدليل الثاني، فاجتمع إليه من اجتمع من أهل الشقاق والنفاق ومن أهل الكذب والخيانة، وجعلوا يبايعون مسلم بن عقيل على إمرة الحسين بن علي عليه رضوان الله، فاجتمع حوله خلال أيام 18,000 رجلا يبايعونه على ذلك. فكتم مسلم بن عقيل إلى الحسين بن علي أن ائت الكوفة فإن الأمور قد مهدت لك. فلما علم بذلك يزيد بن معاوية وكان قد ولى قبل ذلك على الكوفة الصحابي الجليل النعمان بن بشير عليه رضوان الله، فكان موقف النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه لم يأمه بذلك الشيء ولم يفعل شيئا، وإنما قام في الناس وحثهم على الائتلاف والسنة، وحذرهم من الفرقة، وحذرهم من الفتنة، وقال: والله لأقاتل من لم يقاتلني، ولأثب من لم يثب علي، ووالله لئن فارقتم جماعتكم ونكثتم بيعة أميركم لأضربنكم بالسيف ما زال في السيف بيدي قائمة. فقام إليه رجل فقال: إن هذا الأمر لا يقطعه إلا غشمة، وإنك أخذت موقف المستضعفين. قال النعمان رضي الله عنه لما يراه من الفتنة القادمة العظيمة، قال: والله لأن أكون ذنبا في طاعة الله ومستضعبا مستضعفا في طاعة الله أحب إلي من أن أكون رأسا في الظلم وفي معصية الله. فلما بلغ ذلك يزيد بن معاوية أشار عليه مولى من الموالي فقال: إنه لا يصلح للكوفة إلا عبيد الله بن زياد. وكان عبيد الله بن زياد رجلا غاشما ظالما، وقد ولاه يزيد على البصرة فأراد أن يوليه أيضا على الكوفة، فكتب إلى عبيد الله بن زياد: أني قد وليتك على الكوفة كما وليتك على البصرة. فخرج عبيد الله بن زياد إلى الكوفة في 17 فارسا أو راكبا، فدخل الكوفة وهو متلثم ولا يصل على ملأ إلا ويقول: السلام عليكم. فيقولون: وعليك السلام يا ابنة رسول الله، يظنون أنه الحسين بن علي عليه رضوان الله. فتوجه ذلك القصر ودخل ذلك القصر، وخرج منه النعمان بن بشير، فجعل عبيد الله بن زياد يجمع أعيان البلاد ومشايخ البلاد وأمراء البلاد، فبينما هو يحدثهم ويحثهم على تخذيل الناس الذين بايعوا الحسين على يد مسلم بن عقيل، إذ سمع بذلك مسلم بن عقيل فجعل ينادي في الناس: يا منصور أمت. وكانت كلمة السر التي من عندها يبدأ الانطلاق. فاجتمع حوله جمع من الناس يبلغون 4000 مقاتل، من 18,000 مبايع إلى 4,000 مقاتل. فجعل منهم الميسرة، وجعل منهم الميمنة، وجعل منهم القلب، ثم توجه إلى قصر عبيد الله بن زياد. وكان عبيد الله خارج القصر جالس مع أولئك الأعيان، فجاءه النذير أن مسلم بن عقيل جاءك، فخرج من مجلسه مسرعا ودخل داره وقصره وأغلق عليه بابه. فلما وصل مسلم بن عقيل إذا بهم يتناقصون، وإذا بالمخذلين من حولهم، ذاك يسحب أخاه وذاك يرجع ابنه وغير ذلك، والنساء تأخذ بأيدي أزواجهن ويقولن لهم: كيف بكم وأنتم قد وصلتكم جيوش أهل الشام، أي من جهة يزيد بن معاوية. فلم يبق معه إلا 500 مقاتل، ثم تقالوا حتى وصلوا 300 مقاتل، ثم تقالوا حتى وصلوا 30 مقاتلا، ثم رجع بعد أن صلى بهم المغرب وجعل يطرق أبواب كندة، وخرج بعشرة معه، ثم لم يلبث حتى كان فريدا، أي مسلم بن عقيل الذي أرسله الحسين بن علي عليه رضوان الله. لم يجد معه من يهديه السبيل، ولا من يريه الطريق، ولا من يدله على داره التي كان فيها يبايعه الناس فيها، حتى وقف على باب امرأة عجوز فطرق الباب فقال لها: اسقيني. فسكته ماء ثم دخلت، فخرجت فإذا به قائم، قالت: أما شربت يا عبد الله؟ قال: بلى، ولكن لي حاجة. قالت: فما بالك يا عبد الله؟ قال: أنا مسلم بن عقيل. فأدخلته دارا في سورها، ثم جعلت تكرمه وتطعمه، فعلم بذلك ابنها، وكان أخو محمد بن الأشعث من أمه، وكان الأشعث من جلساء عبيد الله بن زياد. فانطلق أخو ذلك الولد الذي علم بمكانه في بيته إلى والده في دار عبيد الله بن زياد، وجعل يسار أباه في ذلك، فعلم بذلك عبيد الله بن زياد، فبعث إليه 70 فارسا أو 80 فارسا، فأحاطوا بداره، فأخرجهم من الدار بقوته وشجاعته 3 مرات، فجعلوا يقاتلونه ويضرمون عليه النيران حتى حتى شجت شفتاه السفلى وكذلك العليا، ثم خرج يقاتلهم بسيفه، فنطق منهم رجل له بالأمان فألقى يده في يده ثم أركبه بغلة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وجعل يبكي. قال له رجل إن من طلب ما طلبت لا ينبغي له أن يبكي. قال أما إني ليس على نفسي أبكي ولا لها أرثي، ولكن أبكي للحسين وآل الحسين، فإنه خرج باليوم أو خرج بالأمس من مكة يريد هذه الدار. ثم التفت إلى محمد بن الأشعث وقال ألا تبلغ عني أمانة فأرسل إلى الحسين ألا يصل هذه البلاد، فقال لك ذلك. واستأذن في ذلك عبيد الله بن زياد فأذن له، فكتب إلى الحسين أن ابن عمك مأسور فلا يصبح أولا يمشي حتى يكون مقتولا، فلا تأتي إلى هذه البلاد. فبعثوا له بذلك الكتاب. فلما وصل مسلم بن عقيل إلى عبيد الله بن زياد وصار بينهما حديث كثير في المشاسمة والتأنيب والزجر وغير ذلك، قال له إني قاتلك، قال فأوصي، قال نعم، فأوصى بأن يكتب إلى الحسين ألا يأتي الكوفة، فرضي له بذلك عبيد الله بن زياد. وبينما هم يصعدون به في القصر ليقتلوه جعل يسبح ويهلل ويستغفر ويصلي على ملائكة الله ويقول اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وخذلونا، أي من أولئك الشيعة الذين كتبوا إلى الحسين وأنهم معه وأنهم سيقاتلون دونه وأن معه 100,000 من المقاتلين، فجعل يدعو عليهم ويقول اللهم احكم بيننا وبين قوم، اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وخذلونا، فضربت عنقه وألقي رأسه من فوق الدار، وكذلك ألحق برأسه جسده، وقتل عند ذلك عبيد الله بن زياد جمعا ممن بايعوه من أشراف الناس وأعيان الناس. أقول ما سمعتم وأستغفر الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أما الحسين بن علي عليه رضوان الله فقد عزم أمره على أن يخرج من مكة إلى الكوفة بعد أن وصل إليه أول كتاب من ابن عمه مسلم أن يغدو عليه، وأنه قد بايعه 18,000 من المقاتلين. فلما عزم على ذلك جعل ينصحه كبار الصحابة ممن كان يوجد في ذلك الزمان. دخل عليه ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال والله لولا أن يزرى بي وبك الناس لشبثت يدي في شعرك حتى لا تخرج. ثم خرج عنه بعد أن رأى إصراره على الخروج، ورجع إليه مرة أخرى وقال إني أتصبر ولا أصبر، وإني أتخوف عليك من ذلك المكان أن تهلك فيه، ولا تأمن لأهل العراق فإنهم أهل غدر. فقال الحسين رضي الله عنه وكان يسلي نفسه بذلك الكلام دائما، قال لأن أقتل في مكان كذا وكذا أحب إلي من أن أقتل في مكة وأن تستحل بي الكعبة. فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنه فاخرج هاهنا تجاه اليمن فإن فيها حصونا وشعابا يكون بذلك ما تحب، ولكنه أبى ذلك. جاء إليه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فقال يا هذا أين تريد؟ أتريد أن تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك؟ وسمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه بخروج الحسين بن علي وكان في واد له بعيدا، فجعل يتبعه في الطريق 3 أيام وهو يلاحقه حتى وصل إليه. قال أين تريد يا حسين يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يشير إليه إلى كتب أهل الكوفة وإلى رسائلهم وأنهم قد استحثوه إلى الخروج إليهم ليبايعوه، فمنعه من ذلك فأبى. قال إني أحدثك بحديث، فإن جبريل عليه الصلاة والسلام
أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخيره بين الآخرة والدنيا فاختار الآخرة، وإنما أنت بضعة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه مضى لما يريد، وكان يقول والله غالب على أمره، فاحتضنه عبد الله بن عمر وعانقه وبكى وقال أستودعك الله من قتيل، فمضى رضي الله عنه وأرضاه، ووصل إليه أول كتاب من أمن من مسلم أنه لا يدخل الكوفة وأنه غدر به، فظن أن ذلك كذبا من يزيد بن معاوية أو من عبيد الله بن زياد، ووصل إليه الكتاب الثاني ألا تدخل الكوفة فإن الأمر ليس كما يقول أهل الكوفة، ولكنه يقول والله غالب على أمره. لحق به ابن عمه عبد الله بن جعفر بعد أن جاء إلى عامل مكة وهو تابع ليزيد بن معاوية، جاء إليه وهو عمرو بن سعيد، فقال عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب ألا تكتب بكتابك إلى الحسين بالرجوع وتعده بالأمان وكذلك تكافئه بالعطايا لعله يستأمن ويرجع؟ فقال ذلك الوالي على مكة فاكتب يا عبد الله بن جعفر ما شئت في الكتاب وأتني بالكتاب أختم لك فيه، فكتب إليه بلسان عمرو بن سعيد، فانطلق عبد الله بن جعفر وخالد أخو عمرو بن سعيد حتى يصدق أن هذا الكتاب من والي مكة، فلما جاء إليه وقرأ عليه الكتاب قال والله غالب على أمره وإني قد رأيت النبي في المنام. قال وماذا رأيت في الرؤيا؟ قال لا أخبر بها أحدا حتى ألاقي ربي سبحانه وتعالى. فانطلق الحسين رضي الله عنه حتى اقترب من بلاد العراق فلا يمر بماء من مياه العرب إلا ولحقه جمع منهم، فلما وصل إلى كربلاء وسأل عن اسمه قالوا كربلاء، قال كرب وبلاء. فلما جاءه الخبر الصحيح ألا أحد معه وأن ابن عمه قد ألقي من القصر وأنه قطع تقطيعا قام خطيبا في من كان معه فقال من أراد أن يرجع فليرجع، وإنه إنما كان وعدهم أن يصل إلى أمور قد مهدت له، فانفض الناس عنه يمينا وشمالا ولم يبق معه إلا من خرج معه من مكة من أهل بيته من الرجال وكذلك أهله من النساء والأطفال، فبقي في ذلك المكان. فبعث عبيد الله بن زياد عمر بن سعد بن أبي وقاص في 700 مقاتل إلى الحسين بن علي، فجعل عمر رضي الله عنه يجلس مع الحسين ويخاطبه بين الحين والآخر، فقال الحسين بن علي عليه رضوان الله فاذهب إلى يزيد بن معاوية وقل له يختر لإحدى ثلاث، إما أن أرجع من حيث جئت وإما أن أسلم يدي إلى يد يزيد بن معاوية وليحكم في ما شاء، أو أن أذهب إلى ثغر من ثغور أهل الإسلام فأقاتل هناك حتى أقتل. فلما رجع الخبر إلى عبيد الله بن زياد وافق على أن يذهب به إلى أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، وكان عنده رجل يقال له شمر ذي الجشون، وكان رجلا سيئا وبطانة سيئة لعبيد الله بن زياد، فقال له لا ترضى بذلك حتى ينزل على حكمك أنت يا عبيد الله بن زياد. فلما رجع الخبر إلى عمر بن سعد بن أبي وقاص أنه يرفض هذه الثلاث ولا بد أن ينزل على حكم عبيد الله بن زياد، رفض الحسين بن علي عليه رضوان الله، وكان مع عمر بن سعد بن أبي وقاص 30 رجلا من وجهاء الكوفة ومن أشرافهم، فقالوا لعمر بن سعد يعرض عليكم ابنة رسول الله 3 ثم لا تقبلون منها شيئا، فرجعوا في صف الحسين فقاتلوا معه حتى قتلوا. لم يبدأ عمر ابن سعد بن أبي وقاص بالقتال، ولكن عبيد الله بن زياد بعث ذلك الرجل الخبيث الذي هو شمر ذي الجوشن، بعثه إلى عمر فقال قل له يقاتل وإلا فاقتله وكن مكانا. مكانه وكن أميرا على ذلك الجيش. فجعل ذلك الرجل الخبيث فجعل يشق النار ويشعل الكلام حتى اقتتل الطرفان، وكان الحسن معه 100 وأولئك 700 وأردفهم 4000 مقاتل كانوا متجهين إلى جهة الكفار، فردهم يزيد بن معاوية إلى ذلك المكان ليحاصروا الحسين بن علي عليه رضوان الله، فاقتتلوا عند ذلك فقتل الحسين بن علي عليه رضوان الله، وأخذت النساء والذراري إلى عبيد الله بن زياد. قال ابن كثير عليه رحمة الله: فكان مما أحسن فيه ذلك الظالم الغاشم عبيد الله بن زياد أن جعل لهم دارا جيدا معزولا، وأمر لهم بكسوة وأمر لهم بنفقة وأمضى عليهم رزقا. أيها المسلمون عباد الله، في مثل يوم عاشوراء قتل الحسين بن علي ابن أبي طالب عليه رضوان الله. نستفيد من هذه القصة فوائد عظيمة، من أجلها لابد أن نعلم أن الشيعة هم أكذب خلق الله على الإطلاق. لذلك قال بعض السلف عليه رحمة الله: ليس هناك فرقة ولا أهل ملة ولا نحلة أكذب من الرافضة، فهم أكذب من اليهود وأكذب من النصارى وأكذب من فرق أهل الإسلام عموما. فقد كانوا يكذبون على الحسين ابن علي رضي الله عنه حتى استمالوه إلى ذلك المكان. ونستفيد من هذا أن الشيعة الرافضة عليهم لعنة الله أهل تغرير على مر الزمان، فهم يغررون أحيانا بآل البيت، ويغررون أحيانا بمقتل الحسين، ويغررون أحيانا بالعدوان، ويغررون أحيانا بغير ذلك من أنواع التغرير على الناس. فإنه ليس من العجب عباد الله أن يسعى ذلك السيد إلى أن يكون سيدا وإلى أن يمتلك رقاب الناس، ولكن العجب من أولئك الزنابيل والقبائل الذين يضحون ويقاتلون من أجل أن يكونوا عبيدا لذلك السيد. وهكذا عباد الله نستفيد من هذا أن الشيعة الرافضة هم أهل الفرقة في كل زمان ومكان، هم من فرقوا دين الله، هم من فرقوا أهل الإسلام باسم آل البيت، وكذلك غير ذلك من الرايات الكاذبة والشعارات الباطلة. فقد فرقوا بين أهل الإسلام في ذلك الزمان ولا يزال تفريقهم إلى يومنا هذا، فليتنبه أهل الإسلام. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يهلك الرافضة ومن تعاون معهم. اللهم عليك بهم وبمن يتعاون معهم، اللهم اكسر شوكتهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.